بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الثانية وبحثنا الثاني في دورتنا العلمية الخامسة والخمسين، والتي بعنوان هذا الألباني فأروني مثله، والمقامة في مجمع أهل السنة ببيلة يوم السبت 28 من شهر ذي الحجة لعام 1434، والتي بعنوان مناظرة مع من يدعي جواز الاحتفال بالمولد النبوي، لنأخذ بعدا آخر في حياة الشيخ، وهو بعد المناظرة. المناظرة معلوم أن أهل السنة والجماعة لا يناظرون أهل البدع والأهواء إلا الشيء اليسير الذي وقع لظروف خاصة وقضايا معينة، قد يكون من الخليفة، وقد يكون من الأحوال التي لا تنصر السنة في هذا المقام إلا بذلك، وإلا فالأصل عند السلف التحذير من مناظرة أهل البدع والأهواء، وكتبهم طافحة بذلك، وأدلتهم كثيرة في هذا، بل لم يكن أهل السنة والجماعة يسمعون الكلمة الوحيدة منهم كيف بالمناظرة. ولهذا قيل لأيوب من أحدهم: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. وابن سيرين لم يسمع الحديث والآية من أهل الأهواء، فكيف بالمناظرة، كيف بالتلقي، وكيف بالخلطة، وكيف وكيف. ولهذا لما دخل علي رجلان من أهل الأهواء قال: لو نقرأ عليك الآية. فقال: لا. قال: نقرأ عليك الحديث. قال لهم: ما لا. ثم قال لهما: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال له صاحبه: لما لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال: إني خشيت أن أسمع الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في نفسي. فأهل السنة والجماعة لا يناظرون أهل البدع إلا كما قلنا على قضايا أعيان خاصة بهذا، فلا يستدل بها على العموم. وأنك تطالب مناظرة أهل الأهواء وأهل البدع. أما مناظرة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فهي في بعض أحيانها كانت مع أهل الأهواء المعروفين كجماعة التكفير وخلافه، من الأمور التي أخبر الشيخ ربما أنهم سيتراجعون إن بان لهم الحق، فيريد الشيخ من وراء ذلك دعوتهم. وكذلك أيضا من الأمور من المناظرات أيضا ذاك النوع الذي كان كثيرا في مجالس الشيخ، وهو إيه؟ وهو أن يناقشه طالب من طلابه، فيحصل مناقشات، لأن أكثر لقاءات الشيخ أو دروس الشيخ كان لقاءات إيه؟ خاصة مع الطلاب، وكذا أكثر لقاءات الشيخ لأنه كان ممنوعا من التدريس في المساجد في غالب أوقاته وحياته رحمه الله تعالى، فكان يحصل من ذلك، ولعلكم أنتم اطلعتم على كثير من هذا. ومن طالع كلام الشيخ في هذه المناظرات وجد تألق الشيخ في هذا الجانب ويقظة الشيخ ورسوخه رحمه الله تعالى مع هدوئه وتمكنه وتبحره في هذا. ولهذا من المناقشات ما كان ينهيها الشيخ في دقيقة واحدة. أذكر مرة وأسمع هذه المناقشة له لما جاء واحد من حزب التحرير ليناقش الشيخ رحمه الله تعالى، فقال له الشيخ: إذا اختلفت أنا وأنت إلى أي شيء نرجع؟ الشيخ يريد أن يحكم هذا الأصل من أول المناظرة، إذا اختلفت أنا وأنت مرجعيتنا إيه؟ قال: في قضاء خلافية وفي أصل والفهم وكذا. أراد أن يهرب، يعني ألا هو يدري الشيخ ماذا يريد؟ كتاب والسنة؟ إذا نرجع كتاب والسنة هكذا يريد الشيخ، لكن هو لا يريد رجوع كتاب والسنة. ليه؟ في فهوم وفي كذا. فقال له الشيخ: أفي الله شك؟ هذا نص، ماذا تقول أنت فيه؟ هتقول الفهم يختلف ويضطرب أفي الله شك؟ فلم يرد. قال: أفي الله شك؟ ما رد. ثم قال: السلام عليكم، ومشى. قال: السلام على من اتبع الهدى. فهناك من المناقشات ما كان من الشيخ في كلمة، والشيخ معروف أستاذ هذه المسألة. فهذا بعد آخر، إنما انتقينا هذا البحث لأمرين. الأمر الأول ليتبين لنا أيضا حصافة الشيخ في هذا ورسوخ الشيخ في هذا، ولنتعلم نحن أيضا كيف تكون المناقشة. والأمر الثاني أيضا اعتقاد الشيخ وحرص الشيخ على تصفية المنهج مما يشوبه، وعلى تصفية العبادة مما يشوبه من البدع والانحرافات. وهذا مفرغ مع بعض الاختصار من أحد شرطة سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني، رقم الشريط 94/1. هذا كلام الدرر، صاحب الدرر الغوالي. قال الشيخ الألباني وهو يحاور هذا الرجل، ولعله سبق كلام يعني، فقال له الشيخ: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هل هو خير أم شر؟ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هل هو خير أم شر؟ فقال محاور الشيخ: خير. طبعا المحاور يظن المسألة التي عندي هذا خير أو شر. خير الحمد لله، إذا نفعل خير تنتهي المسألة. والشيخ يريد أن يورطه وأن يستدرجه، فقال له الشيخ: خير هذا أم شر؟ قال: خير. قال الشيخ: حسنا. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجهلونه؟ هذا خير. ورطت نفسك الآن. خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بكل خير، فشريعته مبنية على هذا. فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يبقى الخير كله في اتباعها، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فأنت قلت خير، إذا لابد أن يكون النبي قد أتى به. قال: طيب هذا الخير علمه النبي والصحابة ولا جاهله؟ فقال محاور الشيخ: لا، ما يجهلون طبعا. ولو قال نعم يجهلونه يبقى أخذ أو أعطى نفسه ضربة القضية مبكرا. فقال: طبعا لا، لا لا يجهلونه. قال الشيخ الألباني: أنا لا أقنع منك الآن أن تقول لا، أنا لا أريد أن تقول لا الآن، بل يجب أن تبادر وتقول هذا مستحيل. شوف شوف العزة، شوف العزة يا شيخ، شوف العزة. يعني الرجل يقول لا، قال: لا أنا ما أقنع منك أن تقول لا، ما تقول لا، لا دي ضعيفة يعني، لا دي، ولكنك تقول إيه؟ لا أقنع منك أن تقول هذا مستحيل أن يخفى هذا الخير إن كان خيرا أو غيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن لم نعرف الإسلام ولا الإيمان إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف نعرف خيرا هو لم يعرفه؟ هذا مستحيل. طيب نستفيد يا أخوان من هنا، ها ها، أيوة أحمد أحسنت أحسنت، تربيع الكليات، التربيع الكليات، تربيع القواعد، تربية الكليات يا إخوان وتربية القواعد تربية قوية. أما الفروع فلا تتناهى، لا تجعل منهجك واختيارك في مسألة عبارة مشتبهة من عالم. زي مثلا تيجي عندي مثلا الحكم بغير ما أنزل الله، فتجعل منهجك إيه وتبني منهج عليه فتوى للشيخ فلان أو عبارة مشتبهة بتفسير ابن كثير. يا رجل لا لا، لأنك ستأتيني بعبارة سأتيك بعشر، لا تأتي إلى قضية العذر بالجهل فتطالع فتتعلق بعبارة أو تتعلق باختيار عالم أو في قضية الجهاد أو في قضية الإيمان. إن الذين تربون على مثل هذا لم يفقهوا المسائل ولن يفقهوا المسائل. تتربى عليه عبارة مشتبهة يقول لك حلل العبارة دي، عبارة مشتبهة أو على اختيار مصنف، فحينئذ لن تنتفع، لكن تربى على الكليات التي تحكم بها على من تقرأ، ولو كان جليل القدر، ولو كان جليل القدر. وحينئذ حينما تربى على الكليات يتربى عندك الرسوخ مهما ورد عليك الاشتباهات، مهما ورد عليك الاشتباهات. ولعلكم تذكرون في رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الحكم غير منزل الله كيف أن الشيخ انطلق من رسوخ، وهكذا العلماء والأئمة ينطلقون من هذا الرسوخ ولا يتحولون عنه. أما من لم يتربى على هذا تجد الذبذبة، ولهذا تلقاه اليوم يدرس إن ما في عذر بالجهل، وغدا يدرس إن في عذر بالجهل، وثالثا يقول أنا محتار سأتوقف. لماذا؟ لأنه لم يدرس المسائل من مظانها وبطريقتها، ويتربى عنده كليات، هذه الكليات ينطلق إيه منها. ولهذا تجد لكل مسألة كلية بسيطة، كلية بسيطة. هتتكلم مع واحد بقى في الإيمان والإيمان قال وعمل ويزيد وينقص، كلام جميل تمام، ها؟ ومن قال ذلك فقد برئ من إرجاء كله، صح. من قال ذلك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص برئ من إرجاء كله، لكن إذا قالها بشرطها لكن إذا قالها ثم نقضها في بعض المواضع. ولهذا كنت جالسا مع بعض إخواننا زمان يعني من المشايخ، وقالوا إحنا أصحاب مدرسة اسكندرية عندهم إرجاء في الإيمان وكذا، أي إرجاء؟ ما يرون العمل وما يرون العمل وما يرون العمل. قلت يا إخواني اسكندرية لا ترى العمل أبدا، ياسر برهامي يقرر الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن على قاعدتكم هذه لا تفتح ملف مدرسة الإسكندرية في الإيمان، لأنها على طريقة أهل السنة، صح؟ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وما أنت بتحارب بتوع الإسكندرية في إيه؟ مش الإيمان. من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد ضرب أن يرجع، خلاص مدرسة الإسكندرية تقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص. ماذا تصنع؟ لكن هنأتي بقى إلى العمل وتفصيل العمل. إيه الحد الركن في هذا التعريف؟ قول عمل يزيد ينقص، معروف القول قولان ومعروف العمل عملان، إيه الركن منه وإيه غير الركن؟ هنا بقى نأتي بقى إلى التفصيلات التي تبين تحبيرك لمنهج السنة أم لا. فأنت تقول من قول وعمل يعني الإيمان القول ركن والعمل ركن، طب ترك العمل. خلينا بقى نبحث، مش انت بتقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، طب ترك العمل، ترك العمل كله، بلاش جنس ديت، ترك العمل كله فلم تعد جارحة تتحرك. يلا يا صاحب الإيمان قل وعمل يزيد وينقص أجبني. طبعا هتقول كافر، يبقى جزاك الله خير، فعلا كده أنت ركبت حقيقة الإيمان من هذا، وبالتالي من ترك القول فهو كافر ومن ترك العمل فهو كافر. ونقصد أصل العمل ليس أحد العمل، فإن من ترك أحد العمل فقد نقص من إيمانه بقدر ذلك. لكن تقول من ترك العمل كله لا يكفر، إذ العمل كمال واجب، يبقى سنعود بالنقض لتأصيلك الإيمان قول وعمل في هذا. لأن السلف مجمعون على أن تارك أصل هذا العمل كافر، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد، الشافعي الأجري ابن بطة وهكذا السلف. وراجع الإيمان الأوسط يا رجل، بدلا من أن تقوم أنت بدراسة المسألة منك وتعطي محاضرات، اشرح لنا كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام، اشرح لنا كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام، اشرح لنا كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم، اشرح لنا جزاك الله خيرا. أنا لا نريد اجتهادك، لا نريد اجتهادك. وأسمع بعضهم قريبا يقول أنا يا ابني لما سأل مسألة قال أنا يا ابني هذه مسألة من سنة 80 أو سنة 90 أو كذا، سهلة جدا. إيه السهلة عنده؟ إيه ما نقول وعمل يزيد وينقص، كلام جميل. وبعدين وبعدين إيه الأصل اللي من عنده؟ هو قول اللسان وقول القلب، إنما عمل الجوارح لو تركه كله فليس بكاف. والعجيب أنه يناقش بقى مستدلا على ذلك بيقول والذين يقولون جنس العمل ها استنادا لكلام شيخ الإسلام وكذا، ابن عثيمين يقول. يا رجل أنت بتقول ابن تيمية بيقول على طول، ابن عثيمين بيقول الأول. قف مع كلام تيمية، صحيح النسبة إليه أم لا؟ صحيح اعتقاد بهذا أم لا؟ ثم انتقل إلى أدلة، ثم في آخر البحث هات بقى من أول أئمة الإسلام كده إلى أن تصل إلى ابن عثيمين. وماذا هو وما هو معتقد ابن عثيمين؟ ابن عثيمين يتكلم عن عبارة ولا يتكلم عن معتقد؟ يبقى أنت تقول من قول عنه لكن تارك القول تارك العمل، هنا يبرز المنهج وإلى ما قيمة لمن قول عمل. شبابه يقول القول عمل لكن القول هو عمل، فمن قال فقد عمل. ماذا قال أحمد فيه؟ هذا قول خبيث، هذا قول شر، من قال فقد عمل. إذن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص كاف جدا، ومن قال ذلك فقد برئ من الإرجاء بشرطه. يعني إذا قال على وفق منهج أهل السنة والجماعة. لهذا إذا تكلمت مع الإسكندرية ليس إلا هذه المسألة بس، فأنت تحارب الإسكندرية من أجل إيه؟ ها؟ وقلت له ياسر برهامي يقول إيمان قلوا عن زدوا أنقص، ويقول نفس استدلالتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى البيت، فدل هذا على أن الصلاة من الإيمان وأن هذا العمل داخل المسلمين. كل هذا بيقوله، كل هذا بيقوله، خلافك مع فيه. فهذه قضية الإيمان، يبقى أنت تقف عند هذه المسألة. ولهذا تجد البعض يشوش بقى أصحاب جنس العمل وأصحاب السؤال. دعك من تشوشات هذه، دعك من هذه الشوشات. أنت الآن حكم تارك العمل من كلام السلف، إن بحثت إيه بحث هذه المسألة يا أخواني. سبحان الله، يعني قد لا تجد عقلاء حتى يناقشون بطريقة أهل العلم حتى ولو أخطأ، لكن تجد كلاما في الجملة هكذا دون تفصيل ودون تأصيل ودون استدلال. تكلم بعلم أنت تراه ناقص الإيمان، يلا هات لنا من كلام العلماء ما يدل على ذلك. حكم تارك كل عمل الجوارح من كلام السلف شارحا، إن كنت طبعا أنت لا تخالفني في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أئمة السلف الذين قرروا القضايا السلفية، اشرح لي واشرح لطلابك الإيمان الأوسط، الإيمان الكبير، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، اشرح هذا، اشرح هذا وسوف ترى. واعتقد سنة الجماعة، اشرح مبحث الإيمان عند في الشريعة للأجري، وعش مع الأجري في هذا ماذا يقول. فالقضايا الكلية مهمة جدا في الحكم بغير ما أنزل الله. عندك قضية كلية، معصية ولا كفر، قبل ما تدخل أنت تشريع عام تقنين تبديل، أنت مسألة الأول انتبه. ولهذا كل هؤلاء يتناقضون، كل هؤلاء يتناقضون. ولهذا إذا جمع عند أثر ابن عباس مثلا يقفون، ما يستطيع، ما يستطيع، يحملوا بقى إيه؟ المحمل الذي فيه تنطع. هذا أيام ابن عباس ما كان في حكم ينحى كلية، فهذا محمول على كذا. هذا كله لقد نقله السلف اعتقادا يا رجل، لقد نقله السلف اعتقادا، ليس في مسألة الحكم بل في باب المعاصي. ودونوا أن هناك من المعاصي ما يتصدر بالبراءة، هناك من المعاصي ما يتصدر بنفي الإيمان، هناك من المعاصي ما ورد فيه وصف الكفر. فماذا أنت صانع أمام هذه؟ فمثلوا على ذلك بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حتى بعضهم وهو لا يفهم هذه القضية ينقل الإجماع، زي الحازمي ينقل الإجماع على أنه الحكم غير ما أنزل الله هذا كفر، وإنما نحى الشريعة فإنه يكون كافرا ولا تلتفت وهذا القرآن وهذا السنة وهذه الأدلة وهذه الإجماعات وهذا كذا، وليس على كلامك سلفي، بل هذا هو منهج الخوارج كما قال الأجوري في الشريعة. ومما تعلقت به الحريات والمتشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم كافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا فمن عدل عن حكمه فقد كفر. أنت تقرر مذهب الخوارج، إذن المنطلق معصية ولا كفر؟ يبقى هكذا مسألة العذر بالجهل، منط بسيط هتقرأ ونسكت عبارة لا يكون مسلم يكون مشرك، ومن وقع في الشرك كان كذا، ومن نظر فهو كافر، كل هذه الأشياء وتجد عبارات، وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند عبد القادر الجيلاني وعند البدوي وكذا لجهلهم وعدم وجود من ينبهه، كيف تفهم مثلا؟ تجد بقى إيه اللي بيتبنى قولا مثلا عدم الإعذار، يقول لك هذا محمول على الجزاء الأخروي، هذا كان الشيخ يقوله في مرحلة الضعف، هذا كان في الأول، كل هذا الكلام لا يقبل منك في ملحظ بسيط جدا العلماء نبهوا عليه رحمهم الله تعالى، التفريق بين فهم الخطاب وفهم الحج. ولهذا هم يقولون الله نفى يا أخي عن الكفار الفهم وكذا ومع ذلك ما أعذرهم. أيوة نعم، لكن أي فهم؟ فهم الانقياد لا فهم الخطاب، فهم يفهمونه. وإذا قيل لهم لا إله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك عند الله. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هم لا يفقهون، هم لا يفهمون، هم لا يبصرون، هم لا يسمعون. هم يبصرون بالأعين ولا يبصرون الحق فينقدون، هم يسمعون بالآذان لكن لا يسمعون سماع انقياد وإجابة. هم يفهمون الخطاب لكن لا يفهمون الانقياد. لهذا أفهم الخطاب، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. تريد أن تحذف هذا القيد ليه؟ ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له، بتحذفها ليه؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله على الناس على الله حجة، بتحذفها ليه؟ ألم يأتكم رسل منكم، بتحذفها ليه؟ ألم يأتكم نذير ليه؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ليه بتحذف هذا وتجعل العقل تجعل ميثاقا تجعل فطرة مستقلة بنفسها؟ وإلا فيها أدلة، فمن خالف الرسل خالف فطرته وخالف عقله وخالف الميثاق الذي أخذه الله عليه وفي ظهر آدم. لكن تقوم الحجة بهذا؟ إذن يقوم التكليف بهذا، فلتكلفك الفطرة فتحد لك الفرائض والأركان، وليكلفك الميثاق فتعرفك الحلال والحرام، وليكلفك العقل فيدلك على البدعة والسنة. فكل مسألة لها ملحظ، وهذه فائدة التربية على الكليات. أحد أخوانكم في العذر والحكم عاش سنوات مع المسائل يبحثها وحده مع كلام من يثق فيه، ثم عاد وقد وضع كف حائر قائلا أثر ابن عباس مزنق، مش عارفين نتصرف معاه ازاي، مزنق كلام ابن عبد الوهاب وشيخ الإسلام وكذا، وإن كنت لأكفر مزنق، مش عارفين نعمل معاه ايه، انتوا مش عارفين تعملوا معاه ايه، كلام عبد الوهاب مش عارفين معاه ايه، تعرف تعرف معي إن كنت لا أكفر حتى أبين بين. وحينئذ فهناك تفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في اعتبار إقامة الحجة، فهم الحجة ليس فهم الخطاب. وأثر ابن عباس معتقد ضعفته أو صححته، ده معتقد لقد تلقته الأمة معتقدا لا سندا وأثرا فقط، يعني يضعف يضعف الاعتقاد؟ لو ضعف أثر ابن عباس واجتمع الناس على ضعفه فما ضعف المعتقد أن المعاصي الواردة بوصف الكفر أنها كفر دون كفر. دعك من أثر ابن عباس وخذ حديث ابن مسعود عند البخاري سباب المسلم وفسوق وقتله كفر، نفس المسألة. فنتان هما في الناس بهما كفر النياحة، وهكذا ما يضعف المعتقد. انتبهت يا اخوان، يبقى التربيع على الكليات مهمة جدا. انت قد يشتبه عليك الامر، وده اللي رب علي بن عبد الوهاب ففي كشف الشبهات بدأه بالرد المجمل ثم عمد الى الرد المفصل. الرد المجمل خذه وقف عنده، ولهذا أبشركم مثل هذا الذي كان يناقش في العذر وكذا. قال له بعض إخوانكم، هو بيقول الظاهر كده، الظاهر يبقى خلاص كافر. فقال له بعض إخوانكم طيب لا يزني زنا حيزن هو مؤمن، ظاهره إيه؟ كفر. قال آه يبقى كافر، يبقى كافر، آه يبقى كافر. ما هو لو قال مش هاخد الظاهر فقد نقض إيه، ولو تكلم بفهم يبقى نقض أصله. لهذا لا مش هاخد به، هاخد به آه كافر من أجل أن يسلم لي موقفي. أعلى هذا تربيتم؟ أبدا. فالتربية على الكليات تربية مهمة يا إخوان، ولهذا تبقى متميزا. شوف الناس عمالة تخوض في شرط الكمال، ولا هرد في 10 محاضرات أنا مجهز رد في شرط الكمال، وده أقولك أنا مش عارف الرد. أمس لسه بقرأ الرد على الفوزان، الرد على الفوزان في الفرية اللي افتراها أحد السلفيين الآن، بيجهز رد على الفوزان في الفرية التي افتراها. ده أنت هتشوفه حاجات، ده أنت هتشوفه حاجات. خلصنا الرد على مين؟ على لسان الفوزان. ده بيسرق، ده خدها خفاء، ده بتر، ده عامل. ودليلك يا اخويا الله يكرمك لا تقف ببنادى الله انها بدون اذن وانها مبطورة، دليلك يا ابني قول يا رجل. هو الصدق بقى حرام؟ هو حرام الصدق؟ هو حرام الاسناد؟ ان جاءت منكم فالصدق كله، وان جاء بصوت الشيخ. انظر هذا مرتب ملفق، انظر الى الخطوات، انظر الى بقى. ايه ده انتم محتارين تجيبوها منين؟ ده هي يا ابني مركزه، ده هي خام صرف، نص دقيقه خام، خام يا ابني. هتروح فين يا حبيبي؟ دي خام لا يمكن، دي تحطها في محيط الهند يطلع لك علم. لكن ايه ذنبنا طيب ان انت تتعامل الا مع المضروب في السوق؟ المضروب في السوق بتعامل معاه، احنا يا ابني ما بنتعاملش مع المضروب في السوق، احنا بنتعامل مع الماده الخام الخام. كده اتعلمنا، ولاد اكابر طول عمرنا الحمد لله ما اتعلمش الا كده. انت بقى عايز تعيش مع المضروب في السوق انت حر، ده حاجه تانية ليست تجارتنا. ولا احضروا التقليد يا اخوان، احضروا التقليد، انتم احرار. واحد يقول لك انا سالت الشيخ الفوزان عن واحد مصري، ايوه تمام، هي ايوه قال ايه؟ قال ان جا سألك وقال لك يا شيخ عبارة شرط الكمال دي من عبارة مجاهد الفقهاء يا شيخ، الشيخ لا، ان انت يا شيخ تكلمت بكلام مهم بالطعن في الالباني. طبعا طعن في الالباني، من ذا الذي يطعن في الالباني؟ الشيخ ما يطعن في الالباني، الشيخ الشيخ يرد على العبارة ما يطعن في الالباني. لكن علامة لا تجرؤ ان تقول الحق الذي حصل. واحد تاني صلع الكويت، ايه ده عندنا داعية مش عارف بيقول ان الالباني وافق المرجئة، كده هو وافق المرجئة، كده هو وافق حشاء. لما ما تقول عبارة وافقت عبارة المرجئة ديت، ايه فيها؟ يعني ايه وافقت؟ يعني اتفقت مع العبارة. يعني ايه اتفقت؟ يعني زيها، تعرف كده باللغة العربية بتاعتكم زيها كده خبط لازم. فالكليات يا اخواني مهمة جدا، بارك الله فيكم. كليات يا اخواني تريحك يا اخواني، الكليات بارك الله فيكم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. كليات. قال الشيخ شوف عزة وتقرير يقول ونحن لم نعرف الإسلام والإيمان إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم فكيف نعرف خيرا هو لم يعرفه؟ هذا مستحيل. ولم يكتفي الألباني رحمه الله تعالى بجوابه لا. قال محاور الشيخ هنا بقى يأتي الشبه، ما استفاد من القاعدة الكلية؟ فقال إقامة المولد النبوي هو إحياء لذكراه صلى الله عليه وسلم وفي ذلك تكريم له. يبقى الاستدلال بالاستحسان في معرض النص ومعرض القاعدة الكلية استحسان، هذا تكريم للرسول وإكرام الرسول. ورد به القرآن قال تعالى وتعذروا وتوقروا، يبقى إكرام الرسول ورد به النص. آه نعم إكرام الرسول ورد به النص، لكن صفة الإكرام. فقال الشيخ الألباني هذه فلسفة نحن نعرفها، أعرفكم أنا، هذه فلسفة نحن نعرفها نسمعها من كثير من الناس وقرأناها في كتبهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس هل دعاهم إلى الإسلام كله أم دعاهم إلى التوحيد؟ يعني أولا أول ما جاء بالفرائض والأركان كل الإسلام ولا بالتوحيد؟ بالتوحيد. ثم مفردات بقى الشرك، ينهى النبي عنها اليوم هكذا، ينهى غدا، ينهى كذا وهكذا. ولهذا من أضحوكات من لا يرى العذر بالجهل يقول إباه، يقول لا فرق بين المسلم الأصلي والمشرك الأصلي، فمتى وقع المسلم الأصلي في شيء من هذا الشرك فإنه يكون مشركا. ليه يا جماعة؟ ده فيه قاعدة شروط وموانع. يقولك لا هذا مشرك لأنه ما قالها بمعناها الصحيح ولا قالها بلوازمها الصحيحة، فيوم أن فعل ذلك يدل على أنه لم يقلها بحقها فهو مشرك. أهلا. يعني يدل هذا على نقض كلمة التوحيد، فهو ليس مسلما أصلا، فهو ليس مسلما أصلا. يعني معناه لو الواحد الآن نطق كلمة التوحيد إلى الله وبقي 10 سنين ما عنده ناقض، يوما يأتي الناقض هذا ينقض الكلمة أصلا فما قالها بحقها، إذن هو كافر من 10 سنين، يعني هو مشرك من 10 سنوات لأنه ما قالها بإيه؟ بحقها. يعني يعود بالكفر بأثر رجعي، إذن هو ما قالها بحقها، إذن هو من 10 سنين أصلا كان مشركا. هذا يذكرنا باعتقاد إيه؟ إن أبو سفيان مؤمن عند الله وهو حتى بيعبد الصنم، وإن المرتد هذا مشرك ولو كان يعبد الله سبحانه وتعالى، هي خلاص مطبوع على هذا فلا يتغير ولا يتحول. وهذا ما يقوله بعض أهل البدع والأهواء. فالشيخ هنا يقرر أن النبي جاء أولا بالتوحيد ولم يأتي بالفرائض كلها. نعم بعدما قال محمد رضي الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما استدل الرجل ب تكريم النبي قال هذه فلسفة نحن نعرفها نسمعها من كثير من الناس وقرأناها في كتبهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حين دعا الناس هل دعاهم إلى الإسلام كله أم دعاهم إلى التوحيد؟ فقال محاور الشيخ التوحيد، دعاهم إلى التوحيد. قال الشيخ الألباني أول ما دعاهم للتوحيد، بعد ذلك فرضت الصلوات، بعد ذلك فرض الصيام، بعد ذلك فرض الحج وهكذا. ولذلك ألم تكن أنت على هذه السنة الشرعية خطوة خطوة؟ نحن الآن اتفقنا أنه من المستحيل أن يكون عندنا خير ولا يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم. لتبقى معي على هذه القاعدة الكلية اللي احنا قررناها، أنه مستحيل أن يكون هناك خير ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير كله عرفناه من طريقه صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها كبشان، وأنا أعتقد أن من شك في ذلك فليس مسلما. ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤيد هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فإذا كان المولد خيرا وكان مما يقربنا إلى الله زلفا، فينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه، صحيح أم لا؟ أنا لا أريد منك أن توافق دون أن تقتنع بكل حرف مما أقوله. يا شيخ خف شوي. أنا لا أريد منك أن توافق، يعني ما توافقني إيه في الظاهر. وفعلا يا إخوان تجد الشيخ بيفرح لما يرجع الواحد بعد مناقشة، إن بعض الناس قد يجامل يرجع أمامك وهو غير مقتنع. خلاص أيوه نعم أيوه إن شاء الله، بس ما يستطيع يرد عليك، ثم بقى يخرج من عندك إيه غير مقتنع، فتبقى المسألة في عنده. وهذا يتنافى مع الديانة، من عنده ديانة يناقش يراجع بس بأدلة، ومتى بين له حق في شيء يقفز بقى، مش يرجع لا يقفز، بل بعضهم والعياذ بالله قد يناقش ولا يجد دليلا، ثم إذا خرج قال ده أنا أفحمت الشيخ، ده أنا كذا، ده أنا فعلت، ده أنا سويت، ويغير الحقائق. فبعضهم لا يقتنع وبالتالي يبقى اعتقاد القديم، وبعضهم لا يقتنع ويكذب ويقول ناقشت وفعلت وكذا وكذا إلى آخره. قال الشيخ أنا لا أريد منك أن توافق دون أن تقتنع بكل حرف مما أقوله، ولك كامل الحرية في أن تقول أرجوك هذه النقطة اسمع. مش الإرهاب الفكري للطالب، الشيخ ما عنده إرهاب، إرهاب للطالب أنت تعرضني أنت وأنت ستخرج إيه؟ لا أتركه خذ راحتك طالما تريد حقا. الشيخ قد يطرد من أول مرة إذا أراد عنادا وجدالا، لكن من أراد الحق يا إخواني يصبر مع الشيخ، ولو ما اقتنع اليوم خلاص يجي بكرة يجي بعده. أعجبني بعض المشايخ، وإن كان هذا في باب غير هذا الباب، بعض مشايخنا في القراءة في القرآن، الشيخ السداتي هذا شنقيطي يعني لكن المجنة السعودي، يعني هذا من أتقن المشايخ اللي جالس عنده بالقراءات، وإن كنت ما قرأت عليه ما أكملت حتى سورة البقرة، لكن انتفعت منه في هذا. فأعجبني الشيخ يقول كان مسافرا يوما، فالمهم مرة بمسجد فصلى فيه وهو على سفر، فوجد القارئ يقرأ قراءة غير منضبطة، فقال ذهبت إليه بعد الصلاة وقلت له يعني تقرأ كيت وكيت وكذا، فيقول يعني أنا لا أدري ما أعرف كذا. الشيخ قال أنا على استعداد أبقى أعلمك وأترك سفري، يعني أنا على استعداد أبقى معك لأعلمك. رسالة يعني صاحب الرسالة والقضية إيه يتمحور حوله. فإذا لم تقتنع اليوم غدا ما في مشكلة، بس خلي عندك إيه إنصاف، النقطة تقتنع بها نتجاوزها ونروح لنقطة ثانية وثالثة، ولا تجادل بلا علم، خليك مع النص. هذه المسألة ليس عندك نص خلاص تراجعت. الخوارج يا أخي بعضهم تراجع لما ناقشت ابن عباس بالنص، خرجت من هذه أيوة نعم خرجت، الثانية خرجت من هذه أيوة نعم، الثالثة خرجت من هذه أي نعم، فرجع آلاف. فلا تكن أسوأ من الخوارج. فهل توقفت في شيء مما نقلته حتى الآن أم أنت ماشي معي تماما الآن في معارضة، ولا أن كل خير، أن الخير كله قد علمه النبي وعلمه الأمة، ما في خير جهله النبي، ماشي هذه معي ولا غير مقتنع مع تماما يا شيخ؟ الشيخ ابن جزاك الله خيرا. إذن ما تركت شيئا، يعني قول النبي ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا ومرتكم به، نحن نقول لجميع من يقول بجواز في إقامة هذا المولد، هذا المولد خير في زعمكم، فإما أن يكون رسول الله قد دلنا عليه وإما أن يكون لم يدلنا عليه، لو تقر عندكم الخير إذن يبقى إنه إما دلنا عليه النبي وإما ما دلنا، فإن قالوا قد دلنا عليه قلنا لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا، لن يستطيعوا ذلك. لكن هذا لا يقطع الشبهة، فترى من يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الاثنين وأمر بالصيام وقال ذاك يوم ولدت فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويأتي بالنصوص العامة الدالة على احترام وتوقير وتعظيم وفضيلة الاثنين وغير ذلك. والسؤال أيضا لو أورد ذلك شيء جهله النبي، جهل هذه الفضائل أنها توجب احتفالا سنويا له أو علمه، قائل هذا احتفل أو لا؟ القائل نفسه احتفل أم لا؟ نحن لا ننكر القول أن النبي قال في الاثنين كذا. الثاني، هل حتى العمومات هذه يستقيم استدلالك بها؟ فهل أنت تصوم كل اثنين احتفالا أو تحتفل يوما في السنة بالأكل لا بالصوم؟ يبقى أنت منحرف حتى في استدلالك الكلي. ونحن قرأنا كتابات العلوي وغير العلوي في هذا الصدد الثقاف يعني، وهم لا يستدلون بدليل سوى أن هذه بدعة حسنة، بدعة حسنة. فالجميع سواء المحتفلون بالمولد أو الذين ينكرون هذا الاحتفال متفقون على أن هذا المولد لم يكن في عهد رسول الله، كل متفق أن النبي ما احتفل بمولد ولا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد الأئمة الأعلام. لكن المجيزون لهذا الاحتفال بالمولد يقولون وماذا في المولد؟ إنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر سيرته وصلى عليه ونحو ذلك. ونحن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنت تعرف حديث رسول الله خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي الصحيحين وقرنه صلى الله عليه وسلم هو الذي عاش فيه وأصحابه، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، وهذه أيضا لا خلاف فيها. فهل تتصور أن يكون هناك خير نحن نسبق إليه علما وعملا؟ هل يمكن هذا؟ محاور الشيخ من ناحية العلم، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن كان معه في زمانه إن الأرض تدور، شبال من ناحية العلم، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن معه في زمانه إن الأرض تدور، شيخ لبنى عفوا أرجو عدم الحيدة، أرجو عدم الحيدة. إحنا بنسأل الأوان سؤال، هل نتصور أن يكون فيه خير نحن نسبق ولا علما وعملا؟ مدخلنا بقى في دوران الأرض، انتبه تعلم يا طالب، ليس كل ما نقوله كده محاور تنتقل معه تنتقل ايه معه دوران الارض، تقوم تسيب القضيه وتدخل في دوران الارض، دوران الارض تدور ما تدورش، تعمل ما تعملش، يدخل بقى في مباحث ايه جدليه، وقد يكون هو اقوى منك فيها. ولهذا احيانا يكون المناقش محضر مساله هو عاوز يجيبك ايه يجيبك اليه، زي واحد بتناقش مع عزم الجاه فحطته بقى محاول تفريق بين النوع المعين، مش قال احنا نتكلم الاول في التحسين والتقبيح العقليين، ها قلت له لا مش هنتكلم فيها، احنا ما لهم التحسين والتقبيح سيبها دلوقتي، هتتكلم فيها بس مش هنبدا بها، خلينا نبدا بالادله الاول والنوع والعلم ونفرق الان. هل انت مدار شبهتك على ايه؟ على انه الشرك ما فيش فيه لا نوع ولا علم ولا شروط ولا موانع، على طول من وقع وقع، اديني بقى الادله على ذلك. طب نقرا الاول التحسين والتقبيح، قلت له ابدا ابدا، دعنا من التحسين والتقبيح، ندخل الاول على الادله الاول نشوف هل فعلا الشرك ده مستثنى ما فيش فيه لا شروط ولا موانع ولا نوع ولا معين. هات كلام الأدلة وكلام العلماء الأول. ألح علي كثيرا لم أوافق، لأن عارف أصلا إيه المبحث، ده مبحث أصلا إن أخذ على طريقة السنة واضح جدا، مش إن إحنا مش مجهول يعني، هي ثلاث كلمات تحسين وتقبيح بعقل بس معتزل، بشرع بس أشعرة، عقل وشرع أهل سنة، لانه عايز يوصل معاك ليه ان الشرك ده مستقبح عقلا. فستلام مستقبح عقلا هتقول لي فين بقى الادله وتقول لي بقى الشرع، خلاص مستقبح عقلا، يبقى اللي مخالف المستقبح عقلا يبقى ده هيعذر فين بقى، واخد بالك؟ ولهذا لما جينا لنقطه التحسين والتقبيح اضطررت بقى ان يقول ايه بقى، قلت له يعني العقل ده في بيان الشرك وخلافه يستقل من غير الشرع، يعني العقل هو اللي هيديني دليل الشرك ومفرداته بدون الشرع؟ قال اه. يعني العقل ما يحتاجش شرع؟ قال اه. قلت له طب خد 66 باب من كتاب التوحيد اهوت، الذبح والنذر وكذا، حط لي على باب واحد دليل عقلي. انت هتشوف دلوقتي راجل بيذبح لغير الله، انهاه عقلا. ما هو العقل بيستقل، يعني مش محتاج شرع. انهاء عن الذبح عقلا، اوعى تقول اصل العقل لا ينافي الايه، ما هو ده كلام اهل السنه صح، ان الشرع نعم العقل دليل ونعم المنطق دليل بس مع الشرع، فالعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، لكن انت عايز العقل بس، يبقى الوقت ال 66 باب دول في كتاب التوحيد نريد بابا واحدا من 66 بابا دليل العقل، باب من لا باب لعن من ذبح لغير الله، ها ما يمكن، لا يمكن. قال الشيخ عفوا أرجو عدم الحيدة، فأنا سألتك عن شيئين علم وعمل، والواقع أن حيدتك هذه أفادتني. شوف بقى الواحد يكون متمكن بتبقى أعصابه مستريحة، يكون متمكن يعني والواقع أن حديثك هذه أفادتني، فأنا أعني بطبيعة الحال بالعلم العلم الشرعي للطب مثلا، فأنا أقول أن الدكتور هنا أعلم من ابن سينا زمانه، لأنه جاء بعد قرون طويلة وتجارب عديدة وعديدة جدا، لكن هذا لا يزكيه عند الله ولا يقدمه على القرون المشهود لها، لكن يزكيه في العلم الذي يعلمه، ونحن نتكلم في العلم الشرعي بارك الله فيك، فيجب أن تتنبه لهذا. فعندما أقول لك هل تعتقد أننا يمكن أن نكون أعلم، فإنما نعني به العلم الشرعي للعلم التجريبي كالجغرافيا والفلك والكيمياء والفيزياء. وأفترض مثلا في هذا الزمان إنسان كافر بالله ورسوله، لكن هو أعلم الناس بعلم من هذه العلوم، هل يقرب ذلك يا الله زلفة؟ يعني قد يكون كافر، وده موجود أصلا كفر هؤلاء أعلم منا بالطبيعة والكيمياء وكذا بكثير. محاور الشيخ فبيقول هل ده بيكون يقرب إلى الله زلفة؟ قال محاور الشيخ لا. طيب نصلي ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الشيخ رحمه الله: إذن نحن لا نتكلم الآن في مجال ذلك العلم، بل نتكلم في العلم الذي نريد أن نتقرب به الله تبارك وتعالى. وكنا قبل قليل نتكلم في الاحتفال بالمولد، فيعود السؤال الآن، وأرجو أن أحظى بالجواب بوضوح بدون حيدة ثانية، اللي هو السؤال إيه؟ هل تتصور أن يكون هناك خير نحن نسبقهم إليه علما وعملا؟ يبقى تصحيح، علما نقصد العلم الشرعي، وعملا يعني العمل بموجب هذا العلم الشرعي. فهل نتصور أنه ممكن يحصل سبق منا لهم للصحابة والتابعين؟ فأقول: هل تعتقد بما أوتيت من عقل وفهم أنه يمكننا ونحن في آخر الزمان أن نكون أعلى من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين في العلم الشرعي، وأن نكون أسرع إلى العمل بالخير والتقرب إلى الله عز وجل من هؤلاء السلف الصالح؟ فقال محاور الشيخ: هل تقصد بالعلم الشرعي تفسير القرآن؟ هذا يعني إيه؟ حيدات أو مراوغة؟ الشيخ الألباني: هم أعلم منا بتفسير القرآن، وهم أعلم منا بتفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هم في النهاية أعلم منا بشريعة الإسلام، سواء بالتفسير بالفقه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال محاور الشيخ: بالنسبة لتفسير القرآن ربما الآن أكثر من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا الآية القرآنية، هو يريد أن يسحب الشيخ إلى مجال معين، فيقول بالنسبة للتفسير ربما الآن أكثر من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في من يكون هو أعلم. فمثلا الآية القرآنية: وترى الجبال تحسبها جميلة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد في زمانه إن الأرض تدور، هل كان سيصدقه أحد؟ هو اللي بيدور مش الأرض. لو قال نبي لأحد في زمانه إن الأرض تدور، هل كان سيصدقه أحد؟ ما كان صدقه أحد. الشيخ الألباني: إذن أنت تريدنا ولا مؤاخذة أن نسجل عليك حيدة ثانية؟ يا أخي أنا أسأل عن الكل لا عن الجزء، نحن نسأل سؤالا عاما، الإسلام ككل من هو أعلم به؟ محاور الشيخ: طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. يبقى استفد، إياك أن تتحول عن المنطق الذي ينبغي أن يكون بمراوغته، مراوغة خصمك، مهما راوغ لا تنحرف أنت ولا تحد أنت، لأن كما قلنا لو وافقه الشيخ هنا سوف يدخل بقى في باب آخر. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هل الذي نريد منك بارك الله فيك، هذا الذي نريد منك بارك الله، ثم التفسير الذي أنت تدندن حوله ليس له علاقة بالعمل، له علاقة بالفكر والفهم. شوف هنا هيبين له، يعني لست عاجزا عن جوابك، إنما أريد أن تقعد قاعدة كلية، وأصلا كليا ندخل به المولد النبوي وحكم احتفال به، لا أننا نناقش هل الأرض تدور أو ما تدور. بالعكس، غير هذه الآية آيات كثيرة جل بعض معانيها وبعض مفرداتها العلم الحديث لما وهذه سنن كونية اكتشفها العلم الحديث وهي لا تختلف مع السنن الشرعية التي أنزل الله بها كتابه. ولهذا نقول هذا من المفردات. وإلى فالصحابة لم يتوقف تفسيره من الآية وترى الجبال تحسبه جميلة حتى حصل الآن ما يقول العلم الحديث أو أنزلنا الحديد مثلا أو ويخلق ما لا تعلمون. بعض الناس يظن هذه الآيات ما فسرت إلا باكتشاف العلم الحديث. لا، الصحابة يعلمون تفسير القرآن كله، ولكن هذا التفسير له مفردات قد تأتي في بعض الأزمان من آيات الله عز وجل ما يدخل تحت الآية. ما في إشكال، لكن الصحابة يعلمون القرآن كله وتفسير القرآن كله. فيقول الشيخ: ثم قد تكلمنا معك حول الآية السابقة وأثبتنا لك أن الذين ينقلون الآية الاستدلال بها على أن الأرض تدور مخطئون، لأن الآية تتعلق بيوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يعني الشيخ يقول هذه الآية أصلا إنما هي تكون يوم القيامة، ويوم القيامة تختلف الأحوال فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يبقى لا تستدل بها على دوران الأرض الآن أو عدم الدوران. لسنا على كل حال في هذا الصدد، وأنا أسلم معك جدلا أنه قد يكون رجل من المتأخرين يعلم حقيقة علمية أو كونية أكثر من صحابين أو تابعين إلى آخره، لكن حقيقة علمية أو كونية هذه ما يترتب على عمل وليس داخلة في نطاق العلم الشرعي الذي من جهله كان مقصرا، لكن هذا لا علاقة له بالعمل الصالح. فاليوم مثلا العلوم الفلكية ونحوها الكفار أعلم منا فيها، لكن ما الذي يستفيدونه من ذلك؟ لا شيء. فنحن الآن لا نريد أن نخوض في هذا ألا شيء، نريد أن نتكلم في كل شيء يقربنا إلى الله زلفى. فنحن الآن نريد أن نتكلم في المولد النبوي الشريف، وقد اتفقنا أنه لو كان خيرا لكان سلفنا الصالح وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به منا، لكان سلفنا الصالح أعلم به منا وأسرع العمل به منا. فهل في هذا شك؟ فمحاور شيخ يقول لا شك فيه. الشيخ الألباني فلا تحد عن هذا إلى أمور من العلم التجريبي لا علاقة لا بالتقرب إلى الله بالعمل الصالح. خلاص آخر مرة. الآن هذا المولد ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الكل، إذن هذا الخير ما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ولأئمة المجتهدين، كيف خفي هذا الخير عليهم؟ لابد أن نقول أحد شيئين: علموا هذا الخير كما علمنا وهم أعلموا منا، أو لم يعلموا. فكيف علمناه نحن إذا ما علموه؟ فإن قلنا علموا وهذا هو القول الأقرب والأفضل بالنسبة للقائلين بمشروعية الاحتفال بالمولد، فلماذا لم يعملوا به؟ هل نحن أقرب إلى الله زلفى؟ لماذا لم يخطئ واحد منهم مرة، صحابي أو تابعي أو عالم منهم أو عابد منهم، فيعمل بهذا الخير؟ يعني ما ورد ولا عن واحد من الصحابة ولا عن واحد من التابعين. هل يدخل في عقلك أن هذا الخير لا يعمل به أحد أبدا، وهم بالملايين وهم أعلم منا وأصلح منا وأقرب إلى الله زلفى؟ أنت تعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أظن: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أرأيت مدى الفرق بيننا وبينهم؟ لأنهم جهدوا في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا العلم منه غضا طريا بدون هذه الوسائط الكثيرة التي بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى مثل هذا المعنى في الحديث الصحيح: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، غضا طريا يعني طازجا جديدا. هؤلاء السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكننا أن نتصور أنهم جهلوا خيرا يقربهم إلى الله زلفى، وعرفناه نحن. وإذا قلنا إنهم عرفوا كما عرفنا فإننا لا نستطيع أن نتصور أبدا أنهم أهملوا هذا الخير. لعلها وضحت لك هذه النقطة التي أدندن حولها إن شاء الله، بل حياة الشيخ الألباني حول هذه النقطة. يبقى اللي بيعنى به الشيخ الألباني يا أخواني هو إيه؟ تدريس هذا الرجل، توجيه هذا الرجل، وتوجيه من في المجلس، وإبقاء هذا العلم للأمة، ولهذا ينبغي أن يكون أيضا أنا إذا رددت على مخالف مثلا لا يكون قصدي الرد على المخالف من حيث هو في نقطة، ولكن قد تريد من وراء ذلك تأصيل قاعدة ينتفع بها الناس جميعا، ليس فقط من ترد عليه، لأنه إذا لم تتأصل القواعد الكلية العامة قد يقع فيها واحد آخر وثالث ورابع وعاشر وهكذا. محاور الشيخ الحمد لله يعني اتضحت. الشيخ الألباني جزاك الله خيرا. هناك شيء آخر، هناك آيات، شوف شوف إصرار الشيخ على بيان الأصل. الله أكبر، نية العالم يا إخوان ومسلك العالم مهم. هناك شيء آخر، هناك آيات وأحاديث كثيرة تبين أن الإسلام قد كمل، وأظن أن هذه حقيقة أنت متنبه لها ومؤمن بها، ولا فرق بين عالم وطالب علم وعامي في معرفة هذه الحقيقة، وهي أن الإسلام قد كمل وأنه ليس كدين اليهود والنصارى في كل يوم في تغيير وتبديل. يبقى الأول قرر الشيخ قاعدة إيه الكلية فيما مضى، لو كان خيرا لسبقونا إليه. اثنين بقى كمال الدين، وهذا الكمال يقتضي عدم الإحداث، إذا قررت الكمال فحرم الإحداث. وأذكرك بمثل قوله تعالى وأنه ليس كدين النصارى واليهود في كل يوم في تغيير وتبديل، وأذكرك بمثل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الآن يأتي سؤال، وهي طريقة أخرى لبيان أن الاحتفال بالمولد ليس خيرا غير الطريقة السابقة، وهي أنه لو كان خيرا لسبقون إليه، وهم أي السلف الصالح أعلم منا وأعبد. هذا المولد إن كان خيرا فهو من الإسلام، شوف الأولى إن كان خيرا فقد علموه، الثاني إذا كان خيرا فهو من الإسلام، فنقول هل نحن جميعا من منكرين لإقامة المولد ومقرين له؟ هل نحن متفقون كالاتفاق السابق أن هذا المولد ما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن متفقون الآن على أن هذا المولد إن كان خيرا فهو من الإسلام، وإن لم يكن خيرا فليس من الإسلام؟ ويوم أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لم يكن هناك احتفال بالمولد النبوي، فهل يكون دينا فيما ترى؟ أرجو أن تكون معي صريحا، ولا تظن أني من المشائخ. اسمع بقى الكلام الجميل، استفد. سبحان الله، هذا الرجل يا أخواني يعني محبة سنة، يقول ولا تظن أني من المشائخ الذين يسكتون الطلاب. ابعد، اوعى تتكلم، لا تناقش الشيخ، لا تراجع، حرام، بل ربما جعلوا مناقشة الشيخ مناقشة الشرع، يعني لو رددت على الشيخ هذا قد رددت على الشرع كله. أنت تخالف السنة، أنت ترد على السنة، أنت تسفه بالسلف الصالح. لا، هذا قول رجل، هذا قول رجل يؤخذ ويرد. وأجل من الألباني رحمه الله تعالى مالك والشافعي وأحمد وابن تيمية، وكل يقرر هذا، بل ما أكثر ما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتبه التحذير من التعصب لأقوال الرجال، بل هي من أبرز النقاط التي كانت عند الشيخ الألباني رحمه الله. فيقول أنا لا تظن أن المشايخ الذين يسكتون الطلاب، طالما يا إخواني الطالب بيتحاور معك بالسنة وتحاور معك بالأدلة، أنا كما قلت لكم إذا ما كفى اليوم يأتي غدا، ما في مشكلة، لأننا سنصل في النهاية إلى نتيجة. أما يمين شمال هكذا قال الشيخ، كيف هكذا قال الشيخ؟ ما عندنا من مصادر استدلال قال الشيخ أبدا، عندنا مصادر استدلال قال الله قال رسول قال الصحابة. حتى في ما لو اختلف الصحابة ننظر ما وافق الدليل، ودول صحابة، كيف بمن دونهم؟ يبقى ما في حاجة اسمها قال الشيخ. ولهذا لا تتعلم هذا، اوعى تقول أفتى الألباني رحمه الله تعالى وخلاص أنا أخذ الفتوى تعالى، مثل بعض الطلاب المتقدمين عند الشيخ الألباني، فقد لقيت بعضه ما استفادوا من الشيخ، بعضهم يحذر من التعصب المذهبي وهو لا يخرج عن أقوال الشيخ الألباني قيد أنملة. فما قرره الشيخ الألباني في المسائل خلاص، يعني من صنف في هذا كان زميلا لنا في المدرسة أيضا، و طالب يتكلم في مسألة صلاة السنة بعد العصر، وقال أنا حسأل الشيخ فلان، ترى سيقول لك أنها ثابتة وأن السنة كذا وكذا. ليه؟ لأن شيخه هذا ما يخرج عن كلام الشيخ أبدا، ما يخرج عن كلام الشيخ أبدا. هو قد يقول هذا ما ظهر لي من دليل، والله إن كان قصده هذا وده اللي بيتعبد بالدليل ماشي، لكن في كل المرة فيما نعلم. فالشيخ يقول لا تظن أن من المشايخ الذين يسكتون الطلاب بل عامة الناس، أسكت أنت ما تعلم أنت ما تعرف. لا يا أخي، خذ حريتك، خذ حريتك تماما، كأنما تتكلم مع إنسان مثلك ودونك سنا وعلما. إذا لم تقتنع قل لم أقنع، لم أقتنع. بالله عليكم دي دروس إيه؟ ها؟ دي دروس عظيمة. واحد يقول دي مش رسالة، هو أنت عملت عد وخلاص؟ نقول دي مش رسالة؟ دي رسالة يا أخوان ولا مش رسالة؟ ها؟ هذه رسالة، ورسالة بليغة. قد لا تتعلم هذا من كتب كثيرة، لأن دائما يا أخواني العلم بالقدوة يكون أنفع وأوسع وأعمق وأدعى للاقتداء من العلم بالكتابة. فالشيخ الألباني الآن يعطيك إيه؟ أدلة عملية. يقول يا أخي أنت كأنما تتكلم مع إنسان مثلك ودونك. العلماء يقولون ذلك، لكن يأبى الله إلا أن تقع هيبتهم في قلوب من يناقشون. صحيح، بيبقى أنت رايح عارف أن الشيخ أصلا متواضع، وعارف أن الشيخ لن يترف عليك، لكن هيبة الشيخ في قلبك هذا رزق الله رأى. يعني هيبة العلم وهيبة الشيخ هذه مهما يقول لك الشيخ هذا من روعك. يا أخي تكلم كلام، تكلم مع إنسان طبيعي. يا أخي ما في بيني وبينك فرق، والله مهما يقول لك الهيبة موجودة، الهيبة موجودة. هذه ليست من صناعة الشيخ، ليست من صناعة الشيخ وليست من إيجاد الشيخ، هيبة العالم موجودة. ولهذا تجد مثلا قبل ما تذهب إلى الشيخ لو أنت مش مذاكر السؤال جيدا مثلا قد تنساه، ممكن تروح الشيخ بخمس أسئلة تطلع بس بسؤالين وتفكر فين راح السؤال، ما راح السؤال. لا سيما أمثال الألباني، أمثال ابن باز، أمثال العثيمين، أمثال الفوزان، لهم هيبة يا أخواني، لهم هيبة. نعم، مع أنهم في منتهى الود وكل شيء، ولكن هيبة العلم. فالآن إذا كان المولد من الخير فهو من الإسلام، وإذا لم يكن من الخير فليس من الإسلام. وإذا اتفقنا أن هذا الاحتفال بالمولد لم يكن حين أنزلت الآية السابقة فبديهي جدا أنه ليس من الإسلام. الاحتفال بالمولد لم يكن حين أنزلت الآية اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم، ما في كمال بعد هذا. فإذا لم يكن الاحتفال وقت نزول الآية فليس من الإسلام، لأن الله قال اليوم أكملت. وأؤكد هذا الذي أقوله بأحرف عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس، قال من ابتدع في الإسلام بدعة، لاحظ يقول بدعة وحدة، هذا كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ، كلمة لاحظ يعني، هو يعلق على أثر مالك. من ابتدع في الإسلام بدعة، لاحظ يقول بدعة واحدة وليس بدعا كثيرة، يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يبقى الشيخ ليس من يفرق بين بدعة وبدعة، لكن شوف خطورة البدعة ولو كانت واحدة، خطورة المعصية ولو كانت واحدة، لكن هل معنى ذلك أن الواحد من الفضلاء لو وقع في بدعة واحدة تقع البدعة عليه، أو أن هذا لابد فيه متوافر الشروط وانتفاء الموانع؟ لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع مع أهل الفضل ومع أهل العلم، فقد يزل الزلة فيوافق الواحد عبارة، أو يقع الواحد لا في العبارة بل يقع في عمل صريح أنه بدعة لكن يخفى عليه النص، وهذا لو وجه سوف يقول استغفر الله فورا، فهذا لا يبدع، وإنما يوجه أن السنة كذا وكذا. وهذا الشيء خطير جدا. ما الدليل يا إمام؟ الشيخ يتصور يا أخوي، ما الدليل يعني يا إمام مالك؟ ما نجيش بقى واحد إيه من الذين يتلككون لك دي استغاثة بغير الله أو, 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 أو خطاب ميت غير حاضر. إذن الشيخ وقع في الشرك. الشيخ الألباني هنا وقع فين؟ في الشرك. ليه؟ بيقول يا إمام والإمام مالك مات ومخاطبة هذا يبقى هل يقال هذا؟ نعم هذا أسلوب من أساليب الكلام. ما الدليل يا إمام؟ يعني مثلا مثل أحيانا ما قد تقول مثلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول مثلا تعال يا رسول الله فانظر ماذا عليه الناس مثلا أسلوب من أساليب العرض. فتقول فيقول ما الدليل يا إمام؟ قال الإمام مالك اقرأوا إن شئتم قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه. متى قال الإمام مالك هذا؟ يا سلام دي دراسة يا إخوان دراسة. أهل السنة يغترفون كما قلت لكم كثيرا من محيطات يا إخواني من محيطات ما يقف عند عبارة ضيقة مشتبهة ويصنع بها منهجا. ما يمشي عند تقليد لعالم خلاص جلس عند الشيخ مثلا ابن باز طلع يتاجر بابن باز وهو لا يعلم طريقة ولا فقه ولا علم ولا منحة بس أنا تلمذ ابن باز. فما متى قال الإمام مالك هذا الكلام؟ في القرن الثاني من الهجرة أحد القرون المشهود لها بالخيرية. فما بالك بالقرن الرابع عشر؟ هذا كلام يكتب بماء الذهب لكننا غافلون عن كتاب الله تعالى. شوف الشيخ بيتلذذ الشيخ بيتلذذ وهذا لكننا غافلون عن كتاب الله تعالى وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أقوال الأئمة الذين نزعم أننا نقتدي بهم. وهيهات هيهات بيننا وبينهم في القدوة بعد المشرقين. فكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك وليست الأمور بالدعاوى وإنما بالبينات لكن البينة على الإيه؟ على المدعي واليمين على من أنكر. هذا إمام دار الهجرة يقول بلسان عربي مبين فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وصارت هذه وكأنها يا إخواني إيه؟ طارت في الأفق كل طالب علم يحفظها. اليوم الاحتفال بالمولد النبوي دين ولولا ذلك ما قامت هذه الخصومة بين علماء يتمسكون بالسنة وعلماء يدافعون عن البدعة. كيف يكون هذا من الدين ولم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين؟ الإمام مالك من أتباع التابعين وهو من الذين أشملهم حديث خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. الشيخ بيقول القرن الأول قرن النبي والصحابة والقرن الثاني قرن التابعين والقرن الثالث قرن أتباع التابعين. يقول الإمام مالك ما لم يكن حينئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح أولها؟ بإحداث أمور في الدين والتقرب إلى الله بأشياء ما تقرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. لماذا لم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفل بمولده؟ هذا السؤال وله جواب. هناك احتفال بالمولد النبوي مشروع ضد هذا الاحتفال غير المشروع. هذا الاحتفال المشروع كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعكس غير المشروع مع بون شاسع بين الاحتفالين. أول ذلك أن الاحتفال المشروع عبادة متفق عليها بين المسلمين جميعا. ثانيا أن الاحتفال المشروع يتكرر في كل أسبوع مرة واحتفالهم غير مشروع في السنة مرة. هاتان فريقتان بين الاحتفالين أن الأول عبادة ويتكرر في كل أسبوع بعكس الثاني غير مشروع فله عبادة ولا يتكرر في كل أسبوع. وأنا لا أقول كلاما هكذا ما أنزل الله به من سلطان وإنما أنقل لكم حديثا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل القرآن علي فيه. طبعا كلام الشيخ يعني الاحتفال تجوزا والمعنى يعني إحياء ذكرى النبي في النفوس فتبعث على الاقتداء. وهذا يوم حصلت فيه مولد النبي حصلت فيه بركة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن تعبدنا الله بالشكر. والإنسان إذا شكر الله بطاعة كان محمودا. لكن هذا من آحاد فضائل يوم الاثنين وإلا فهو يوم أيضا تعرض الأعمال فيه على الله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ كأنه يقول كيف تسألني فيه والله قد أخرجني إلى الحياة فيه وأنزل علي الوحي فيه، أي ينبغي أن تصوم يوم الاثنين شكرا لله على خلقه لي فيه وإنزاله الوحي علي فيه، وهذا على وزان صوم اليهودي يوم عاشوراء. ولعلكم تعلمون أن صوم عاشوراء قبل فرض صيام شهر رمضان كان من المفروض على المسلمين، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده فصمناه شكرا لله، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى أو أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصومه فصار فرضا إلى أن نزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار يوم صوم عاشوراء يرحمك الله سنة ونسخ الوجوب فيه، يعني نسخ الوجوب وبقيت السنية. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شارك اليهود في صوم عاشوراء شكرا لله تعالى أن نجى موسى من فرعون، فنحن أيضا فتح لنا أو فتح لنا باب الشكر بصيام يوم الاثنين لأنه اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الذي أوحي إلي فيه، كما نصوم نعمة لله أن نجى موسى وهو يوم عاشوراء نصومه أيضا يوم الاثنين شكرا لله عز وجل أن كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الآن أنا أسألك، هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد الذي عرفنا أنه ليس إلى الخير بسبيل، أعرف أن كثيرا منهم يصومون يوم الاثنين كما يصومون يوم الخميس، لكن ترى أكثر المسلمين يصومون يوم الاثنين؟ لا، لا يصومون يوم الاثنين، لكن أكثر المسلمين يحتفلون بالمولد النبوي في كل عام مرة، يعني قل من يصوم الاثنين ويكثر من يحتفل بمولد النبي. أليس هذا قلبا للحقائق؟ هؤلاء يصدق عليهم قول الله عز وجل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا هو الخير، صيام متفق عليه بين المسلمين جميعا وصيام الاثنين، ومع ذلك فجمهور المسلمين لا يصومونه. نأتي لمن يصومه وهم قلة قليلة، هل يعلمون السر في صيامه؟ لا، لا يعلمون. فإن العلماء الذين يدافعون عن الموالد لماذا لا المولد لماذا لا يبينون للناس أن صيام الاثنين هو احتفال مشروع بالمولد ويحثونهم عليه بدلا من الدفاع عن الاحتفال الذي لم يشرع؟ وصدق الله تعالى إذ يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية أخرى خطيرة حتى لو كان فيه من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. والمراد هنا طبعا لتتبعن أي لا يتبعن فئام منكم، وليس الأمة في مجموعها، فتتبع الأمة كلها سنن من كان قبلنا أو سنن من كان قبلنا، لا، وإنما المراد طائفة من الأمة. فنحن اتبعنا سنن اليهود فاستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، كاستبدلنا المولد النبوي الذي هو كل سنة وهو لا أصل له بالذي هو خير وهو الاحتفال في كل يوم اثنين، واحتفال مشروع بأن تصومه مع ملاحظة السر في ذلك وهو أنك تصوم شكرا لله تعالى على أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأنزل الوحي فيه. وأختم كلامي بذكر قوله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل توبة مبتدعين، والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس. محاور الشيخ قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أليس تكريما له؟ الشيخ الألباني نعم. المحاور فيه ثواب هذا الخير من الله؟ الشيخ الألباني كل الخير. ما تستفيد شيئا من هذا السؤال؟ يعني كل خير في قراءة السيرة، لكن ماذا تريد أن تصل، يعني ماذا تريد وراء هذا؟ طبعا قراءة سيرة النبي إكرام له، أنها خير هي خير، ماذا تستفيد؟ ولذلك أقاطعك بسؤال، هل أحد يمنعك من قراءة السيرة؟ ونضيف، هل قراءة السيرة تكون يوما في السنة؟ ونضيف، هل حقا تقرؤون السيرة أم البوصيري وبردة البوصيري؟ أنا أسألك الآن سؤالا، إذا كان هناك عبادات مشروعة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وضع لها زمنا معينا ولا جعل لها كيفية معينة، فهل يجوز لنا أن نحدد لها من عندنا زمنا معينا أو كيفية معينة؟ هل عندك جواب؟ محاور الشيخ: لا، لا جواب عندي، فقد يكون الأمر مشروع عبادة زي الصوم عبادة، ومن صام يوما واحدا في سبيل الله أو ابتغاء سبيل الله باعد الله بين جيوبه وبين نارسه خليفا، لكن هصوم العيد سأجعل هذا اليوم يوم العيد، حرام آثم. الطواف عبادة وليطوفوا بالبيت العتيق، ولكن هذا الطواف سوف أجعله ماذا؟ هذا الطواف سوف أجعله حول غير البيت، يصبح شركا. الشيخ الألباني قال الله تعالى: أما شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، وكذلك يقول تعالى: تأخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لما سمع عدي بن حاتم هذه الآية وقد كان قبل الإسلام نصرانيا أشكلت عليه فقال: إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهذا يبين خطورة الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. هذه مناظرة مختصرة، ولكن الحقيقة هي طريقة وهي علم وهي رسوخ وهي تربية عظيمة جدا، فهكذا العلماء يربون في كل أحوالهم وأطوارهم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.